الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الجنائز منه، توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. هذا الحديث الثاني جاء به الحافظ بن حجر ليبين معنى النهي في الحديث الأول، النهي عن النعي، وهذا في غاية المناسبة الاتيان بهذا الحديث بعد ذلك الحديث، لأن هذا الحديث يبين المراد من الحديث الذي قبله. ففي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، والحديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. والنعي هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت يسمى هذا نعي. لكن المنهي عنه الذي كان النبي ينهى عنه هو ما كان يفعل في الجاهلية من الصياح والندبة وخمش الوجوه والشعر وشق الثياب والدعاء بالويل والثبور، وأنه ذهب يعني ساعده وناصره وكذا من الصياح ورفع الصوت بذلك. أما الإخبار، مجرد الإخبار لغرض صحيح، إخبار بموت فلان، فهذا فيه فوائد، منها أن يجتمع الناس للصلاة على الميت ويكثر العدد، وسيأتينا أن كثرة المصلين على الميت مطلوبة، بل هي سبب لشفاعتهم ويقبل الله شفاعتهم. ففي بعض الحديث 40 وبعض الحديث 100 من صلى عليه 40، ومن صلى عليه فئة من الناس يبلغون 100، فكل هذا مندوب إليه. إذن فالإخبار، مجرد الإخبار بدون ما يقارنه من فعل الجاهلية من الصياح في الطرقات والأماكن العالية ومن شرفات المنازل يخرجون ويصيحون نساء ورجال وويلاه وذهبنا وناصراه، وكل هذا هو المنهي عنه. أما أن يخبر بموته ليجتمع الناس، ووقت أيضا الصلاة عليه وأين سيصلى عليه، كل هذا فيه منفعة للميت بكثرة المصلين عليه، وفيه أيضا أجر وثواب للمصلي، فيه أجر وثواب يناله المصلي. فهذا هو الجائز، وهو الذي فعله النبي عندما أخبر بموت النجاشي، أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأشرنا إلى هذا فيما سبق، وأن هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كم بين المدينة وبين الحبشة مسافات ومسافات، ولم تكن هناك وسائل سريعة كالآن أو وسائل اتصال، فلا شك أنه أخبر عن طريق الوحي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالنبي أخبرهم، وإذن نأخذ من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنه قال لهم مات اليوم رجل صالح وهو أسلم رضي الله تعالى عنه وهو مسلم، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له نفع عظيم للمسلمين، آوى المسلمين في المهاجرين في الهجرة الأولى والثانية، آواهم ودافع عنهم ومكنهم من البقاء حتى يسر الله سبحانه وتعالى وانتشر الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر بعد ذلك أصحابه إليه. النجاشي هو يسمى عند أهل اللغة اسم جنس هنا يعني، والمراد هو شخص واحد، لكن كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، فهو علم لكنهم يسمونه علم جنس، يعني في فرق بين العلم الفرد محمد عبد الله بدر كذا، وأما هذا علم على جنس من يملك يكون ملكا على هذه البلاد الحبشة يسمى النجاشي مهما تعدد. وأما هذا الرجل بذاته فاسمه أصحمة، ويقولون إنه في لغتهم أصحمة بمعنى عطية في اللغة العربية. المهم هذه ما يعني ليس فيها أحكام، لكن من باب الفائدة الزائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه وخرجوا إلى المصلى، والمصلى هنا الذي يظهر، يعني هنا يطلق المصلى في المدينة إما على مصلى العيد أو مصلى الجنائز، والظاهر الذي يظهر أنه مصلى الجنائز، هذا هو الأقرب لهذه الحالة. فهذا فيه جواز النعي بمعنى الإخبار لا بمعنى ما يفعله أهل الجاهلية، وفيه جواز الصلاة على الميت الغائب، الميت الغائب، وفيه أيضا بيان كيفية الصلاة على الغائب، وأنها كصلاة الحاضر، يعني لأنه قال صفهم وكبر أربع تكبيرات، فهذه هي صلاة الميت الحاضر، فالكيفية هي الكيفية على الحاضر. والصواب القول الأول أن الصلاة على الميت، يعني للعلماء فيها أقوال، قول بأنها جائزة ومشروعة الصلاة على الميت الغائب، ومنهم من العلماء من قال غير مشروعة مطلقا ولا يصلى على غائب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عدد من أصحابه فلم يصلي عليهم، ومن يعني أحبهم إليها القراء الذين قتلوا، جمع من القراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، غدرت بهم بعض القبائل، فكانوا من أخص أو أفضل أصحاب من أحب أصحابه إليه، ولم يصلي عليهم ولم ينقل عنهم، يعني لم ينقل، ولو حصل لنقل كما نقل غير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول هو قول مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد أنها غير مشروعة، أما الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى فيرون أنها مشروعة. في قول ثالث أنها غير مشروعة إلا في حق من لم يصلى عليه، وهذا الرجل في بلد كفار فلم يصلى عليه، ولذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه لو إذا صلى عليه صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى عليه العدد الكافي، إذا صلي عليه صلى عليه المسلمون، سقط هذا الفرض الكفائي عن الباقين، فإذا لا حاجة للصلاة عليه هناك. وهذا القول يعني صوبه الخطابي رحمه الله تعالى، وصوبه شيخ الإسلام بن تيمية أيضا وابن القيم، قالوا لأنه إذا صلي عليه سقط الوجوب الكفائي عن الباقين فلا يصلى عليه. هناك قول رابع وفيه تفصيل، أنه إذا كان من الناس الذين لهم نفع عام للمسلمين كالعلماء الكبار الذين يعني بذلوا جهودا كبيرة ولهم أيادي بيضاء في نشر الإسلام ونفع المسلمين والتأليف والدعوة ونشر الدعاء، وأيضا من له مال أيضا كثير ونفع سخره في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا الولاة كالنجاشي أيضا هذا نفع الله به المسلمين ونفع المسلمين نفعا كبيرا عظيما عندما لجأوا إلى بلاده، وهذا قريب جدا مأخوذ من قصة النجاشي، لأن دعوة الخصوصية لا بد لها من دليل، من قول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هناك دليل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف دليلا ولم يذكر العلماء أن هناك دليل على أنه خاص، إنما هو اجتهاد من بعض العلماء. فهذا القول الأخير يعني قريب ووجيه والله تعالى أعلم، وهو أنه إذا كان هذا الشخص ممن له نفع عام للإسلام والمسلمين بدعوته أو ماله أو جاهه أو ملكه فإنه إذا مات يصلى عليه، وهذا قول قريب، وكان هو الذي يقول به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويعني وجاهته ظاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم، يعني الآن هذا هو رجل مسلم، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، والحديث رواه مسلم. هذه فيها 40. سيأتي حديث آخر فيه 100. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، لكن هو يجب أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون هؤلاء يعني لهم صفة معينة، وهم أنهم موحدون، وفي هذا فضل التوحيد، فضل التوحيد، الموحد تقبل شفاعته في من يشفع فيه. فيقول: لا يشركون بالله شيئا، وشيئا هذه عامة تشمل الشرك الأكبر والأصغر، تشمل الشرك الأكبر والأصغر، إلا شفعهم الله فيه. هذه يعني بشارة، وأيضا هي بيان لفضل الموحدين وفضل التوحيد، فضل التوحيد. لو لم يكونوا موحدين ما 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 لا، إذا كانوا غير موحدين لا تقبل شفاعتهم، هذا نص الحديث. فهذا فيه فضل التوحيد، وفيه أيضا فضل الموحدين الملتزمين بالتوحيد. ثم قال رحمه يعني هذا هو العدد. أما الحديث الآخر الذي أشرت إليه فهو حديث عائشة رضي الله عنها: ما من ميت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وهذا أيضا رواه مسلم فهو صحيح. إذن كيف الجمع؟ قال العلماء: العدد إذا جاء عدد لا 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 مفهوم له. ليش؟ ما يعني ليس له مفهوم مخالفة، معناه إذا قلنا 50 ننفي 40، يعني هذا هو. إذا قلنا 100 معناه لا يقبل إلا شفاعة 100. لا، هم قالوا العدد لا مفهوم له، هذا أحد الأجوبة. وأنه هذا العدد لا شك أنه أفضل، إذا كان العدد أكثر 100 أنه يعني تكون الشفاعة أحرى بالقبول من 40. لكنه إن صلى عليه هذا العدد أو هذا العدد أو ما بينهما فإنهم يشفعون فيه. فالعدد لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. فإذن هذا وجه. هناك وجه آخر الله أعلم، يعني ذكره العلماء، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأربعين أولا ثم أخبر فأخبر به أصحابه، ثم بعد ذلك أوحي إليه بالمئة فأخبر أصحابه. ولعل الأول يجمع بين الأمرين، أنه من الأربعين من صلى عليه 40 يشفع، هؤلاء 40 يشفعون فيه، ومن صلى عليه الأمة 100 يبلغون 100 أيضا، وهذا يعني أعظم وأقرب وأولى أو أقرب لقبول الشفاعة. والكل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعده: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه، يعني عند وسطها أو وسطها، يجوز الضبطان، يجوز أن تقول إذا قرأت الحديث فقام عند وسطها بإسكان السين، ويجوز أن تفتحها مع الطاء فتقول عند وسطها، المراد وسط الجنازة في المنتصف، لا عند رأسها ولا عند رجليها. الرجل عند رأسه لكن المرأة عند وسطها. العلماء ذكروا أمورا كثيرة، قالوا لأنها المرأة دائما تحتاج إلى الستر، فهو كأنه يسترها عمن خلفه الإمام، والله أعلم. لكن هذه السنة، نحن نطبق السنة سواء يعني عرفنا الحكمة والعلة أو لم نعرف. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المهم عندنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فنحن نفعل كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إن فهمنا ذلك ووجدنا العلماء ذكروا ذلك فنستأنس به، ولا نقول لعل هذا هو المراد، لكن لا نجزم به، ولا يعني نتوقف عند كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونقول ما الحكمة، ما ننفذه حتى نعرف العلة. لا، الصحابة كانوا إذا بلغه أمر فعلوا تماما، حتى لا يسألون ما الحكمة وما العلة، ولا يسألون هل هذا الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب، ما يسألون. أمر النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا هو تمام الاتباع، تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل المحبة. المحبة دعوة، يعني الواحد يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما الدليل؟ الدليل هو اتباعه صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو دليل صدق المحبة أو دعوة المحبة. يقول جابر سمرة بن جندب رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه على امرأة ماتت في نفاسها. فهذا دليل على المرأة النفساء يصلى عليها، لا يقال هذه يعني نفساء أو يعني ما هي فيها دماء وكذا، لا، هي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وفيه دليل على أن الرجال يصلون أيضا على النساء. وفيه دليل على أن الشهيد الحكمي، يعني غير شهيد المعركة، بالأمس تكلمنا عن شهيد المعركة، هذا الشهداء كثر في يعني وردت عدد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 5 وفي بعضها أكثر من 5 النفساء. قال: المرأة تموت بجمع يعني في نفاسها، والغريق والحريق وصاحب الهدم الذي ينهدم عليه جدار أو كذا. فهؤلاء ورد أنهم شهداء، لكن هؤلاء شهداء حكما وليس يعني لهم أحكام الشهيد في الدنيا. شهيد في الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، هذا القول الراجح. لكن هؤلاء لا، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كالميت كغيرهم من أموات المسلمين، كغيرهم من أموات المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، هو وصلى معه من حضر من أصحابه صلى الله عليه وسلم. إذن الشهيد الحكمي يعامل معاملة بقية الموتى، ولا يعامل معاملة شهيد المعركة الذي يقتله الكفار في الجهاد في المعارك في القتال، في قتال الكفار، في قتال الكفار. فهم وإن كان لهم حكم الشهادة فهذه ليست في أحكام الدنيا، أما أحكام الدنيا فتطبق عليهم أحكام الأموات من غيرهم، أموات المسلمين عامة. ولذلك قال الحافظ أوردها هنا، ولذلك والله أعلم أوردها الحافظ هنا، وبين الحديث موقف الإمام من المرأة التي يصلي عليها، وأن أيضا هذا يدل عليه الحديث، وأن كان هذا مأخوذ عمليا، يعني أن المأمومون، أن المأمومين في صلاة الجنازة يكونون خلف الإمام كالصلاة العادية، يبرز هو أمامهم وهم يكونون خلفه، ويكونون خلفه يعني لا يصافونه بل يكونون خلفه كما يصلون الصلوات الخمس. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم، رواه مسلم. هذا الحديث له قصة. سعد بن معاذ مات خارج في جهة العقيق خارج المدينة، فقالت عائشة رضي الله عنها: مروا به علي. شوفوا هذا من الستار، أمهات المؤمنين ما تخرج برا، فتريد أن تدعو له، تراه تدعو له فمروا به. فكأن الصحابة ما يعني ما أبوا ذلك، لأنهم ظنوا أن الجنازة لا تدخل المسجد. فقالت: والله، هذا هو سبب الحديث، والله تقسم عائشة رضي الله تعالى عنها، لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وبرواية ما صلى على سهل بن بيضاء إلا في المسجد. ابني بيضاء هم ثلاثة، لكن هي المقصود هنا الذي صلى عليهم اثنين، هم سهل وسهيل وصفوان ابناء بيضاء. بيضاء وصف لأمهم والتي اسمها دعد، وابوهم اسمه ربيعة وهو قرشي من قريش. فهؤلاء لهم سابقة في الإسلام، حتى أن سهل هذا ممن سعى في نقض الصحيفة الجائرة التي اتفق الكفار على هجر النبي صلى الله عليه وسلم وحصارهم في شعب أبي طالب. فكان رضي الله تعالى عنه ذهب لبعض أعيان الأعيان في مكة وأقنعهم، فنقضت هذه الصحيفة. ولأبي طالب في أشعاره ذكر لهذه القصة وثناء على سهل هذا. سهل وهو وأخوه سهيل شهد بدرا. والمهم أن هذا سهل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الاثنان سهل وسهيل صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولذلك هنا للعلماء فيه قولان: هل يجوز الصلاة في المسجد على الميت، أو يكون يعني المشهور أن هناك مصلى للجنائز تجعل فيه الجنائز ويصلون يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إليهم ويصلي عليهم. وهنا ورد هذا الحديث، فالعلماء بسبب هذا الاختلاف في الروايات اختلفوا في هل يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد أو لا يجوز. فابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عادته الغالبة العامة أنه يصلي عليهم خارج المسجد، لكن ثبت أنه في بعض الأحيان أحيانا صلى داخل المسجد. ومن العلماء من قال هذه منسوخة وأنه لا يجوز الصلاة، والصواب أنه يجوز، لكن هذا ليس هو الفعل الدائم الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن القيم نص كلامه يقول رضي الله تعالى عنه: لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم الراتب، يعني المعتاد المتكرر، لم يكن هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنائز على الجنازة خارج المسجد. وربما هذه ربما تفيد التقليل، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. لو صلى أحد على الجنازة وصلي عليها في المسجد كما هو الآن في مساجد المسلمين، يعني الآن هنا في المسجد النبوي خارج والإمام يتقدم كالحجرة في الخارج، وهذا هو الأولى والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلي في المسجد فلا بأس إن شاء الله، لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فعله الأكثر الراتب المتكرر الذي يكاد يكون هو الدائم أن يصلي خارج المسجد. وهذا مبني عندهم على خلاف هل الميت نجس ولا طاهر. والصحيح أن الميت طاهر، الصحيح أن الميت أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هنا فيه يمكن يمر على بعضنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، واستدل به من يمنع ذلك، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والصحيح الجواز، والصحيح الجواز، لكن الجواز العام إذا جئنا نفصل ما هو الأفضل. إذا تيسر بدون مشقة فخارج يكون أفضل، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، يعني كأنه في بعض الأحيان، كأنه في بعض الأحيان. وورد أكثر أيضا، ورد حتى ورد سبعا. ولذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي بعد هذا قال عن علي رضي الله عنه تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال إنه بدري، كأنه يريد أن يميز أهل بدر لفضلهم ومكانتهم. قال الحافظ رواه سعيد بن منصور يعني في سننه، وأصله في البخاري، لكن الذي في البخاري لا ليس فيه عدد، إنما فيه الصلاة على سهل بن حنيف، لكن الكلام الآن هنا كلامنا هو في العدد، كم كبر عليه؟ لم يرد في البخاري عدد. ففي صحيح البخاري قال إن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا، هكذا، ولم يقل ستا ولا أربع ولا، فمكان الخلاف غير موجود في عند البخاري، إنما هو أصل الحديث كون علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف، لكن العدد الذي هو مكان الخلاف غير موجود عند البخاري، غير موجود عند البخاري. والأكثر هو أربع، ولذلك بعض العلماء يقول لا يجوز إلا أربع، لا يتجاوز الأربع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلاته على النجاشي أنه صلى كبر عليه أربعا، وجاءت أحاديث كثيرة أنه يصلي أربعا. بعض العلماء قال لا يزاد على الأربع، وعزاه ابن المنذر في كتابه الأوسط قال لأكثر العلماء، قال هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يصل لا يكبر إلا أربعا. وابن عبد البر في الاستذكار ذكر أن هذا المتفق عليه بين أهل العلم، قال يعني حكى الاتفاق عليه بين أهل العلم أنه أربع. القول الثاني جواز الزيادة على أربع، قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، في حديث زيد بن أرقم، وأنه احتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب فعله إن صحت الرواية هذه من صحيح سنن سعيد بن منصور أمام جمع من الصحابة، ولم ينكر عليه، ولم ينكر أحد عليه. فلعلنا نعود لمثل القول الأول الذي في صلاة الغائب، بعض العلماء قال إنه إذا كان، لأنه قال علل ذلك، قال إنه من أهل بدر، زيد بن أرقم قال إنه من أهل بدر عندما زاد، فإذا كان بدريا، كان وإذا كان يصلي على، وعلي بن أبي طالب قال إنه كان بدريا، إذا من كان له فضل كما قلنا في الأول في نفع الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم ونفعهم بعلمه أو ماله أو جاهه، فلو كبر عليه هذا يكون إن شاء الله صوابا. فيعني هناك أناس لهم جهود في نفع الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة والأقوال في المسألة. أما صفة الصلاة على الجنازة فهي كما نصلي هنا الآن، يكبر تكبير الأولى، وسيأتينا شيء إشارات إلى هذا، التكبيرة الأولى ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في 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 الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، وسيأتينا صيغة الدعاء بعد هذا إن شاء الله. ثم إن زاد على رأي من يرى الزيادة يدعو بما تيسر بعد كل تكبيرة بعد كل تكبيرة. ثم قال رحمه الله تعالى الحافظ قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. هذا هو الذي يعني أشرنا إليه في الحديث السابق، لكن الحديث هذا ضعيف جدا. الحديث رواه الشافعي عن شيخ إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك الحديث، والشافعي يثق به رحمه الله تعالى. فالحديث عند المحدثين لا يثبت ما يرويه هذا الرجل، حتى الشافعي يعني حتى البيهقي نص على أنه ضعيف، وأنه إذا قال حدثني الثقة فإنما يعني به إبراهيم بن أبي يحيى بن محمد بن أبي يحيى عن الربيع حتى تلاميذ الشافعي، قال إذا قال الشافعي حدثني الثقة فإنما يريد إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، لكن الحكم ثابت في أحاديث أخرى، الحكم ثابت بأحاديث أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وعيد مع الشرح، يقول ابن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله تعالى عنه: صليت خلف ابن عباس، صليت خلف وراء ابن عباس يعني على جنازة فقرأ يعني جهرا، فقرأ بمعنى جهر بفاتحة الكتاب، وإلا ما الذي يدري؟ فقرأ بمعنى جهر. فقال ابن عباس نبه يعني لماذا أنا جهرت بهذه؟ ليعلموا أنها سنة، يعني هذه جهر بها لتعليم الناس بأنها سنة. وتقدم معنا في صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهر بالآية بعد الآية أحيانا، فهنا جهر ابن عباس لتعليم الناس الذين خلفه أنها سنة، وسنة هنا ليست معناها في مقابل الواجب يعني التي يجوز فعلها ويجوز تركها، لا، بل السنة هنا بمعنى الثابت، الأمر الثابت. يدل على ذلك رواية عند النسائي أنه قال: ليعلموا أنها سنة وحق، حق بمعنى واجب ثابت فرض. فهذه الرواية الثانية، ولذلك جمع ألفاظ الحديث تبين معانيه ويشرح بعضها بعضا. ففي رواية عند النسائي: ليعلموا أنها حق. فالعلماء قالوا إن وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وأنها بعد التكبيرة الأولى، أنها بعد التكبيرة الأولى. وقالوا أنه لا بأس إذا رأى الإمام أن الناس يحتاجون إلى الجهر ليتعلموا منه، لا بأس أن يجهر ليتعلموا. وقال ابن عباس: ليعلموا أو لتعلموا أنها سنة وحق، لتعلموا أنها سنة وحق. وهذا فيه يعني إشارات، وإن كان ليست صريحة، أن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح، ليس فيها دعاء استفتاح، فقرأ لأن صليت خلفه الفاء هذه للترتيب مع التعقيب مباشرة. فقرأ، إذن ليس هناك دعاء استفتاح، ليس هناك دعاء استفتاح لأنه لم يرد، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصلي على الجنازة يكبر ويقرأ، يتعوذ ويبسمل ويبدأ بالفاتحة مباشرة، ويبدأ بقراءة الفاتحة ويخافت بها، لا يجهر بها. وإنما جهر ابن عباس، ابن عباس اعتذر وبين سبب جهره، لا لأن هذا هو يعني الثابت في صلاة الجنازة، بل قال ليعلموا أنها سنة، ليعلموا أن قراءة الفاتحة تجب في هذا الموضع، في هذا الموضع. إذن تكبيرة بعد التكبيرة الأولى مباشرة يقرأ بعد البسمة، بعد التعوذ والبسمة لا يقرأ الفاتحة، وليس هناك دعاء استفتاح لأنه لم يرد. يبقى مسألة رفع اليدين في التكبير ويسأل عنها، وإن كانت ما هي لكن للمناسبة ورد، يعني ليس هناك حديث مرفوع نعلمه في هذا، لكن ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه. وابن عمر يعني معروف بشدة التزامه للسنة، فكون هذا وارد عن صحابي ففعله يعني يكون طيب أولى من تركه، لأنه وارد عن صحابي، وأيضا صحابي مشهور بشدة تمسكه بالسنة، جميع ما فعله النبي، حتى بعض المواقف أنكر عليها الصحابة، يعني قالوا هذا أنه مع فعله النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من باب الجبلة العادة، يعني توقفي في مكان بين عرفة ومزدلفة وبال في مكان لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فيعني هذا ابن عمر الشاهد في هذا أنه كان يعني مشهورا بشدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني أقل شيء أنك ما تنكر على الذي يرفع يديه، لأن له شيء، بل هو عنده شيء يتمسك به، أما الآخر ما عنده إلا ما عنده شيء يعني منقول، مع أن لا ننكر على الذي لا يرفع يديه، لأنه ليس فيه حسب ما نعلم ليس فيه شيء مرفوع أو أثر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه، يعني نريد أن نقف عند كل كلمة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، يجوز أن تضم الميم وأن تفتحها، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وهناك دعاء آخر أيضا من حديث أبي هريرة، هذا من حديث عوف بن مالك، دعاء آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال المصنف رواه مسلم، والصحيح أن مسلما لم يرويه، صحيح أن هذا وهم من المصنف أو من النساخ، فهذا ليس في مسلم بل في السنن الأربع، سنن أبي وأحمد عند الخمسة، يعني على اصطلاح ابن حجر، فهو عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند أحمد، والحديث صححه عدد من أهل العلم وفيه خلاف، لكن صححه جمع من أهل العلم. إذن هذا ما من الأدعية التي وردت. سؤال: إذا لم أحفظ شيئا من هذا ادعو، لكن الوارد ادعو بما ما يحضرك، ما تيسر لك، لكن الأولى أن نحفظ هذه، فهي أفضل. الدعاء بالوارد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أفضل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هذا عوف بن مالك، يقول: فحفظت من دعائه. من دعائه، هل هني تبعيضية؟ معنى أن أنه كان دعاء أكثر من هذا، وهذا الذي حفظت منه؟ يحتمل. فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له، هذا أهم شيء، وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. النزل هو أول ما يقدم للضيف، أو أول ما يقدم للضيف يباشر به عليه أول ما يدخل البيت، هذا يسمى نزل. وأكرم نزله، ووسع مدخله في القبر، ووسع له في قبره كما جاء في حديث آخر. واغسله بالماء والثلج والبرد. وقالوا، سئل شيخ الإسلام بن تيمية كما يقول ابن القيم، يعني الماء الحار هو أبلغ في النظافة، الماء الحار أبلغ في التنظيف، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واغسله بالماء والثلج والبرد؟ يقول ابن القيم، وأنا أقرأ كلامه بالنص، يقول: سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي، هو المعنى واحد، لكن هذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول: السؤال يأتي الآن، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك وفي لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء، يعني من البارد، الحار أبلغ في التنظيف والإنقاء من البارد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخطايا توجب للقلب حرارة. عجيب يعني استنباطهم. الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة، توجد يعني تحدث، وضعفا، ثلاثة أمور: حرارة ونجاسة وضعف، هذه كلها من آثار الخطايا على جسد ابن آدم. فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له، يعني للقلب، بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث، الماء يغسل الخبث الظاهر من الثياب ومن الخبث، يغسله الماء، لأن هنا الآن قال واغسله بالماء، هذه واحدة، والثلج والبرد، ثلاثة أشياء. إذن الماء يغسل الأدران التي هي من باب الخبث. قال: يقول: والماء يغسل الخبث ويطفئ النار المشتعلة، ويطفئ النار، فإن كان أورث في الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى. يعني إذا كان معه، نحن نريد الضعف، هذا يحتاج إلى ما يقوي، يحتاج القلب الضعيف إلى صلابة، إلى تقوية. إذن الماء إذا كان معه ثلج وبرد يكون أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، يعني من الماء المجرد الحار. فكان أذهب لأثر الخطايا. ثم قال ابن القيم: هذا معنى كلامه وهو محتاج إلى بيان وشرح. كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. إذن هذا الحديث يدل على أن الميت، والذي ذكرناه في حديث سابق، ينتفع بدعاء الحي، بالدعاء له في الصلاة وخارج الصلاة، والصلاة دعاء للميت، فهذا كله كما سمعتم دعاء. فالميت ينتفع بالدعاء، الذي يريد أن ينفع ميته، قريبه أو صديقه أو شيخه أو كذا، عليه بالدعاء، عليه بالدعاء له، ويكثر من ذلك، ويكثر من ذلك. وفيه أيضا مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب الدعاء بما ورد، لأن الصحابة تناقلوا ذلك، وقل أنا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الدعاء والذي قرأناه بعده. ولو دعا بغيره جاز، لكن كما قلنا الدعاء بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثور أفضل، ويعني أحرى بالإجابة، وأحرى بالإجابة، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه كلام، ودعاؤه أيضا واختياره لما يدعى به أيضا لا يدانيه اختيار غيره. ظاهر الحديث أن النبي جهر بذلك، وإلا كيف حفظه لو لم يجهر به، ولعله مثل فعل ابن عباس في الفاتحة. وإلا في الفقهاء يستحبون الإسرار، لكن إذا علم أن بعده أناس يعني يحتاجون أن يسمعوا مثل هذا ليحفظوه، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وإن جهر أيضا قالوا إذا جهر يجهر جهر خفيف، ما يجهر به مثل الجهر مثلا في الصلاة الجهرية بالقراءة، لا، يكون جهرا خفيفا. بعض العلماء قال لا، ما هو شرط أن يكون فهم يعني حفظه من النبي وهو يدعو به، لأنهم قالوا يحتمل أنه علمه بعد الصلاة، علمه هذا، أنا قاله مثلا، سأله هذا الصحابي عوف بن مالك فعلمه بعد الصلاة، لكن الظاهر أنه قال حفظت من دعائه، فالأول أقرب والله تعالى أعلم. ويعني الاحتمال الآخر أورده بعض العلماء أنه يقول حفظت من دعائه الذي علمني إياه، يعني بعد الصلاة، وهذا من حيث الاحتمال وارد، لكن الأول كأنه أقرب. هنا سقط عند يعني في طبعات الكتاب هذا بلوغ المرام جملة بين قوله وأبدله وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. هنا في جملة في صحيح مسلم، في المطبوع من صحيح مسلم، وزوجا خيرا من زوجه، وزوجا خيرا من زوجه بعد قوله وأهله، يعني وأبدله دارا خيرا من داره، سيكون الكلام هكذا كما في الصحيح، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة. وهذا ثابت في صحيح مسلم، ولكن لا أدري ما سبب عدم وجوده هنا، لعله من النساخ أو من الطبعات، والله تعالى أعلم، لكن هذا هو ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم. والإبدال هنا إبدال أبدله أهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، قالوا إما يعني معناه إبدال في الشكل، يعني بأن يتحول يكون شبابا، ها، أو يعني إبدال على حقيقته، إما بعودهم شبابا، ويعني بالشباب وحسن خلق وكذا، أو أنه يبدلهم بآخرين، الله تعالى أعلم. هذا يعني الاحتمالان أوردهما أهل العلم والله تعالى أعلم. والدعاء الآخر هو كما قرأناه وهو حديث أبي هريرة، ولكن هذا كأنه أثبت أقوى صحة الأول أقوى، ولو دعا الإنسان مرة بهذا ومرة بهذا بناء على تصحيح من صححه، وهو قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. إذا قرأتم في كتب السنة تجدون في بعض الكتب اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، لكن كثير من المحدثين يرجحون هذا اللفظ تقديم الإسلام على الإيمان، يعني جعل الحياة على الإسلام والخاتمة على الإيمان، والخاتمة، وهذا هو الذي يوافق عموم الأدلة، فيرجحون هذا اللهم من أحييته من الذي اختاره الحافظ هنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام. في بعض الروايات في بعض الكتب السنة فأحييه على الإيمان، لكن أهل العلم بالحديث يرجحون هذا أن فأحييه أن الحياة على الإسلام والموت على الإيمان، لأن الخاتمة على الإيمان والإيمان أخص من الإسلام، فالخاتمة عليه أفضل، فيرجحون هذا. فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قلنا بأن هذا الحديث له شواهد، يعني هو عند في الستة وله شواهد كثيرة، ولهذا صححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ونتوقف هنا ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل بما يعلمنا إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.